إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ على بركة الله في ما زلنا في كتاب في باب بيع الأصول والثمار من كتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله.
تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه إلا أن يشترطه المبتاع.
نول.
قال رحمه الله: فصل. وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه إلا أن يشترطه المبتاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. الحديث متفق عليه. قال: والتأبير أي التلقيح، إلا أنه لا يكون حتى يتشقق، فعبر به عن ظهور الثمرة، وهذا قول الأكثر. وحكى ابن أبي موسى رواية عن أحمد رحمه الله أنه إذا تشقق ولم يؤبر أنه للمشتري، لظاهر الحديث، قاله في الشرح. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق رحمه الله.
نعم. هذه المسألة خلاصتها أنه إذا اشترى رجل نخلا في حائط فلها حالتان: إما أن يشتريها وليس فيها ثمر، وهذه لا تدخل في مسألتنا هذه، أو ثلاث حالات: وإما أن يشتريها وعليها ثمر لكنه لم يؤبر ولم يخرج من أكمامه، وهذا تكون ثمرته لمن؟ للمشتري. الحالة الثانية الثالثة: إذا اشتراه بعد أن أبر، يعني خرج من أكمامه وأبر، فهذه تكون الثمرة لمن؟ للبائع، وعلى إلا إذا اشترطها المبتاع، يعني المشتري. فإذا قال المشتري: هذا وإن كان مؤبرا أنا أريده يكون داخلا في البيعة، فالمؤمنون على شروطهم، إن اشترطه المبتاع يعني المشتري فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما إن لم يشترطه فإنه ما دام قد أبر فثمرته للبائع ينتظر بها حتى يصلح وإلى وقت الجذاذ، ولا يضايقه المشتري، وله أن يستخدم السقي وما إلى ذلك من سماد يحتاج إليه ونحو ذلك، أو تنظيف أو رش عن الحشرات ونحو هذا، لا بأس بذلك. أما إذا كان قد خرج من الأكمام لكنه لم يؤبر، فالصحيح أنه للمشتري، ولا علاقة، يعني لأنه لم يؤبر بعد فلم يدخل في هذا الحديث، والحديث واضح في المسألة. نعم. إلا إذا اتفق على خلاف ذلك فالمؤمنون على شروطهم. نعم.
قال: وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان وجوز، أو ظهر من نوره مما له نور يتناثر كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ، أو خرج من أكمامه جمعكم وهو الغلاف كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل في كل سنة، فما بدا من عنب ونحوه أو ظهر من نوره أو خرج من أكمامه فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال: لأن ذلك كتشقق الطلع في النخل فقيس عليه.
المسائل الأخرى ملحقة بهذا، ملحقة ببيع الثمر إذا أبر، بيع النخل إذا أبر الثمر يكون للبائع. فمثلا العنب إذا كان قد أثمر، وكذلك ما له أكمام كالورد والبنفسجي والياسمين ونحو ذلك، ومثله كل ما له نور أو ثمر، ما له نور أو ثمر، فمثل هذا يلحق بهذه المسألة، يكون للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يكون للبائع إلا أن يشترطه المبتاع يعني المشتري، يعني حكمه حكم النخل الذي قد أبر، حكمه حكم النخل الذي قد أبر، وهو الذي يحمل في كل سنة مرة واحدة مثل هذه التي ضربها، مثل الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
صلى الله عليكم، تقدم في درس أمس: إذا كان يطلع في السنة أكثر من مرة فالثمرة الظاهرة للبائع.
نعم، هذا إذا كان ممن يثمر مرتين أو أكثر فالثمرة الظاهرة للبائع، وما جاء بعدها فهو للمشتري. أما الذي لا يظهر إلا في السنة مرة واحدة كما تقدم في النخل، ومثله جميع الثمار كالعنب والمشمش والسفرجل وكذلك الفواكه، بقية الفواكه الأخرى أو جميع الفواكه كالعناب والكرز والبرتقال والتفاح والموز، كل هذا من هذا القبيل، فله حكم النخل بعد أن يؤبر. نعم.
قال:
إلا إذا اشترطه المبتاع. نعم.
قال: وما بيع قبل ذلك فللمشتري، لمفهوم الحديث السابق في النخل، وما عداه فبالقياس عليه.
ما بيع قبل ذلك يعني قبل التأبير. نعم.
قال: فإن أبر بعضه فما أبر فللبائع، وما لم يؤبر فللمشتري، نص عليه للخبر. وقال ابن حامد: الكل للبائع، لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي، فجعل ما لم يظهر تبعا للظاهر. قاله في الكافي.
هنا إذا اشترط، إذا باعه قبل أن يؤبر، فيعني قولا واحدا يكون لمن؟ للمشتري. أما إذا كان بعضه قد أبر، والتأبير هو اللقاح، اللقاح بطلع الذكر، إذا بيع قبل أن وبعضه قد أبر والآخر لم يؤبر، ذكر المصنف بأن ما كان قد أبر يكون لمن؟ للبائع، وما لم يؤبر يكون للمشتري. ويرى بعض أهل العلم أن الكل للبائع، لأنه يلحق ببعضه ما دام قد شرع فيه، ما دام قد شرع فيه. وهذا في الحقيقة له وجاهة، لأن النخل غالبا يخرج دفعة واحدة، لكن كونه ما تمكن من التأبير نظرا لضيق الوقت أو نحو ذلك، فأنا أميل إلى هذا القول، والله أعلم. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. تقدم معنا في دروس ماضية أن النخل في هذا الباب، أن النخل والحب إذا اشتد بعضه، نعم، ولم يشتد الآخر، أنه يأخذ حكم المشتد.
نعم، يأخذ حكم المشتد، هذا هو الذي ذكره المصنف،
ما دام في بستان،
نعم،
واحد.
نعم، ما دام في بستان واحد. وهناك قول آخر هو الذي ذكرناه، يعني هذا لعله يكون كله للبائع إلا إذا اشترط المبتاع خلاف ذلك، فالمؤمنون على شروطهم. نعم.
قال رحمه الله: ولا تدخل الأرض تبعا للشجر إذا باع.
فصل جديد
قليل
أو ما بدأ.
نعم، المقطع هذا. قال رحمه الله: ولا تدخل الأرض تبعا للشجر إذا باع شجرا، فإذا باد لم يملك المشتري غرس مكانه لأنه لم يملك، وللمشتري الدخول لمصلحة الشجر لثبوت حق الاشتجاز له، ولا يدخل لتفرج ونحوه.
إذا باع الشجر دون الأرض، لو أنه باع الشجر دون الأرض، فلا تدخل الأرض، لا تدخل الأرض، وليس له أن يغرس بدلا من الشجر الذي تلف، وهو الذي عبر عنه بقوله فإذا باد. باد يعني ماذا؟ تلف الشجر، تلف الشجر بالكلية أو بعضه، فالذي تلف لا يزرع بديلا عنه لأن شراءه كان مقتصرا على الشجر دون الأرض، لأن يعني العقد كان مقتصرا على الشجر دون الأرض. أما لو أنه وله أن يدخل لتفقد أموره أو لسقيه أو لتسميده أو نحو ذلك، أما أن يدخل فقط ليتفرج وينظر فلا، فهذا لا لأنه ملك غيره إلا إذا كان محتاجا إلى أن يسقي الشجرة أو يقطف منه أو يأخذ منه شيئا من ثمره أو نحو ذلك. نعم، الفصل الجديد خلص نتوقف عنده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درسنا غدا بعد الفجر إن شاء الله في الكرسي الآخر. نعم،
أحسن الله إليكم. مسائل البيع دسمة، أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين
وإياكم جميعا
وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: أتيت أنا وأختي للعمرة، يقول أنا تقدمت للمدينة وهي ما زالت في مكة، وجاءنا خبر وفاة زوجها، يقول هل تبقى أختي في مكة أم تأتي إلي في المدينة أم ماذا؟
كان الأولى بك أن لا تأتي بدونها، لأنه لا يجوز لها أن تسافر مع غير محرمها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. هذا هو الذي ينبغي أن نهتم به وأن يعني نراعيه مستقبلا. فلا يحل المرأة أن تأتي لا للحج ولا لعمرة بدون محرم. أما الآن فالحل أنك تعود إليها وتبدأ عدتها من الآن وترجع إلى البلد. نعم، تؤدي عمرتها ولا داعي أن تأتي تواصل هنا إلى المدينة، بل ترجع إلى بيتها، ترجعون إلى بلدكم. ونسأل الله أن يعوضها خيرا وأن يخلفكم خيرا في زوجها الذي توفي. نعم،
سؤال تكرر أمس، قدم الإجابة عليه الأمس، لكن العمار ولله الحمد يتبادلون. يقول السائل: امرأتي حاضت،
نعم،
ونريد أن نذهب للعمرة غدا إن شاء الله، والوقت جدا ضيق، القافلة سترجع إلى خارج المملكة.
نعم،
ماذا الحكم؟
إن كنت تستطيع البقاء معها حتى تطهر وتؤدي عمرتها فلتحرم معكم غدا، وتفعل جميع الأمور، يعني تذكر وتلبي وتقرأ وما إلى ذلك، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، وتتأخر معها حتى تطهر ثم تغتسل وتسافر وتؤدي عمرتها وتسافر. أما إن كنت تخشى أنه لا يمكنك البقاء معه حتى تطهر فلا داعي أن تحرم ولا تدخل المسجد البتة. وإن وجدتم طريقا لأن تأخذ شيئا يمنع الدم يوقف الدم فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم،
يقول السائل الكريم: بمناسبة عيد النبي صلى الله عليه وسلم، عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجب علي أن أزوره كل وقت بمناسبة عيد ميلادي؟
أولا وفقنا الله وإياك، أنت تسأل تريد الحق إن شاء الله تعالى. الأعياد في الإسلام ثلاثة أعياد، وما خرج عنها فهو بدعة من البدع التي أحدثها الناس: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وليس لأحد أن يحدث أعيادا أخرى، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره ولا لميلاد أي شخص على وجه الأرض. وبناء عليه فإن التعبير بعيد النبي أو عيد ميلاد النبي هذه بدعة يجب أن نتركها وأن نقلع عنها، وهي من أعياد الجاهلية التي أحدثها الناس بعد 4 قرون. من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أسأل أسئلة يعني ونريد الإجابة منكم. هذا الذي يسمى بعيد الميلاد سواء قالوا يوم 12 أو يوم 8 أو يوم 9 أو غير ذلك، أنا أسأل سؤالا، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو، فإذا كان الجواب لا فعندي سؤال آخر، هل فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال ثالث، هل فعله أي واحد من الصحابة رضي الله عنهم؟ أنا أعطيكم مهلة سنة كاملة، أعطوني دليلا واحدا على أنه فعل في عهد الصحابة بل وفي عهد التابعين بل وفي القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بل أريد أن يأتيني أي شخص بأن ذلك فعل قبل القرن الرابع عندما جاءت الدولة العبيدية القرمطية الباطنية القداحية الديصانية الباطنية المسماة بالفاطمية والتي ابتدعت هذه الأعياد في بعض البلاد الإسلامية، وهم قوم باطنيون يظهرون ما لا يبطنون ولا يؤمنون لا بجنة ولا بنار ولا ببعث ولا بنشور، هذه عقيدة جميع الباطنية سواء كانوا القرامطة أو النصيرية أو العبيديون معهم أو الإسماعيلية أو كذلك الدروز، فكل هذه الطوائف لا تقر لا بجنة ولا بنار ولا ببعث ولا بنشور البتة، والصلاة عندهم لها نمط معين يقصد بها كتمان يقصد بها معرفة أسرار شيوخهم، والصوم كتمان أسرار شيوخهم، والحج زيارة قبور مشايخهم. هؤلاء أحدثوا هذا في القرن الرابع الهجري، فأحدثوا أعياد موالد للنبي وللحسن والحسين ولفلان ولفلان ولفلان، وإلى أن جاء العصر الأيوبي أحدثت آلاف الموالد حتى أحدث عيد للبصل وعيد للثوم وعيد للعدس. نعم، ومن أراد أن يطلع على هذا فليقرأ كتاب الخطط لمن؟ للمقريزي رحمه الله، فليقرأ كتاب الخطط. طيب أسأل سؤال آخر، وفقني الله وإياك وأنت تريد الخير وتريد السنة، وأعرف وفقك الله أنك حريص كل الحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحابه ولم يفعله التابعون ولم يفعله أصحاب القرون المفضلة ولم يفعله أحد من الأئمة الأربعة ومن عايشهم، ولم يوجد في القرن إلا بعد القرن الرابع، أنا أسأل سؤال آخر، هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ ها؟ إن قلنا علمه أسألك سؤال آخر، هل علمه وكتمه ولم يبلغه للصحابة رضوان الله عليهم؟ إن قال المجادل نعم فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالخيانة، وحاشاه ذلك، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وإن قلت لم يعلمه فقد اتهمته بماذا؟ بالجهل، وحاشاه ذلك، لا يوجد هناك من هو أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن لم يعلمه ولم يكتم شيئا مما أوحى الله به إليه. تقول عائشة رضي الله عنها: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. كيف؟ هل هو يعلم الغيب؟ لا يعلم. ولذلك لما جاءت قصة الثلاثة الذين خلفوا هجرهم 40 يوما ولم يعلم عن مصيرهم حتى جعل الله لهم مخرجا بالوحي، ولم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نزل عليه ماذا؟ الوحي. لما اتهمت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، لما اتهمها أهل الإفك بالإفك ما كثت شهرا كاملا، والنبي قال لها صلى الله عليه وسلم قال إن كنت قد اقترفت شيئا فتوبي إلى الله، وإن كنت لم تقترفي شيئا فسوف يبرئك الله سبحانه وتعالى. إذن هو لا يعلم حتى نزل عليه ماذا؟ الوحي من الله عز وجل. والثاني، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. الوحي انقطع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هناك وحي جديد حتى نقول شرع فيه المولد، الوحي قد انتهى. ولذلك لما رؤي بلال وأم أيمن يبكيان رضي الله عنهما قال لهما من قال كيف تبكيان وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وفارق هذه الحياة ومتاعبها؟ قالوا نحن لا نبكي، نعلم أنه ذهب إلى ما هو خير، لكننا نبكي ماذا؟ من يكمل؟ نبكي انقطاع الوحي من السماء، نبكي انقطاع الوحي من السماء، خلاص ما في وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هناك وحي انتهى. فمن أين جاءت هذه الموالد؟ ما دام الوحي قد انقطع وفقني الله وإياكم، فكيف جاءت هذه الموالد؟ ها؟ هل هناك وحي نزل في القرن الرابع؟ ها؟ أم أنها البدع؟ والله إنها البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والثالثة، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي بعينه فقد كذب. والحق في هذه المسألة أنه رآه بقلبه ولم يره بماذا؟ بعينه. وشرح هذه المسألة يطول، وقد سبق أن شرحناها مرارا. إذن ما في هناك، ما نزل وحي ولم يفعله الصحابة ولا التابعون، ولم يكتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحى الله به إليه، فأين نذهب يا عبد الله؟ نقول خلاص ما دام اخترعه فلان وما دام وجدنا عليه الآباء والأجداد فنحن نفعله؟ لا والله، يجب أن نلغي هذه الموالد وأن نتبرأ منها، فإنها بدع محدثة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما التردد على القبر فإنه لا يجوز، تزور مرة واحدة ثم تنصرف، لا تفعل غير هذا. أنت جئت للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تترددوا على القبر مرة بعد مرة، لأن العيد اسم لما يتكرر مرة بعد أخرى. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قولي ولا قول زيد ولا قول عمرو، لا تجعلوا قبري ماذا؟ عيدا، أي لا تترددوا على القبر مرة بعد أخرى. فننتبه لهذه الأمور، ويعني اشتغل بما جئت من أجله، أدي العمرة وصلي في المسجد، فإن الصلاة في هذا المسجد خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. فعلينا أن نعي هذه المسألة وأن نجتهد في لزوم السنة، فهذا هو طريق الجنة يا عبد الله، هذا هو طريق الجنة. وفقني الله وإياكم لقبول الحق والتجرد له. نعم فضل.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم، يقول أحرمت أنا والعيال ولبسنا ملابس الأحرام وأحرمنا، ثم بعد الميقات تعطلت السيارة فاضطررنا للرجوع للبيت وقد خلعنا الإحرام، هل تلزمنا ذبيحة أم ليس شيء علينا؟
بل عليكم شيء عظيم، أنتم ما زلتم محرمين، عودوا في إحرامكم، ارجعوا في إحرامكم واذهبوا إلى مكة. والسيارات كثيرة، عطل السيارات لم يعد حابسا، لأن السيارات كثيرة، تأخذ سيارة أخرى وتركب سيارة أجرة وتذهب وتكمل عمرتك. فإن كنت بعد رجوعك قد جامعت زوجتك فقد بطلت هذه العمرة، وعليك أن تكملها بإحرامك الآن، تلبس الإحرام وتكملها، وعليك ذبيحة، وعليك أن تعود إلى الميقات لتحرم بعمرة أخرى. أما إن كنت لم تجامع زوجتك فالآن اذهب الآن هذه اللحظة الليلة، لا تأخر عن ليلة، أنت محرم، ما زلت محرم، عد في إحرامك لأنك ما زلت محرما. لا يجوز أن تبطل الإحرام ولا أن تخلع الإحرام لمثل هذا السبب، تعطل سيارة أو تأخر واحد أو رغبت في الرجوع أو نحو ذلك. حتى لو مات أحد من أقاربك ما تخلع ملابس، ما تلغي إحرامك، تكمل عمرتك ثم تعود لتعزي أقاربك. يعني ما يجوز هذا الشيء، لا يجوز أبدا. أنت الآن تعتبر محرم، افهم الجواب جيدا.
والعيال معه؟
العيال نفس الشيء، لعله يقصد بالعيال الزوجة، ولا ما لا مانع أن تعبر معي زوجتي وامرأتي، لا حرج في هذا، إن الله لا يستحي من الحق. فأنت الآن، أنت وزوجتك الآن ما زلتما محرمين، ما زلتما ماذا؟ محرمين. الآن تلبس ملابس إحرامك وتأخذ زوجتك وتذهب إلى مكة وتؤدي هذه العمرة كاملة، وتؤدي فدية للمحظورات التي ارتكبتها من قص شعر أو ظفر أو نحو ذلك، عن كل واحد محظور، وتطعم 6 مساكين أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام. أما إن كنت قد جامعت زوجتك فهنا أنت أيضا تبقى على إحرامك، وتذهب وتؤدي هذه العمرة الفاسدة أنت وهي، وتذبحان ذبيحتين في مكة، على كل واحد منكما ذبيحة تذبحها في مكة ولا تأكل منها، تطعمها الفقراء أو تدفعها في البنك الإسلامي، ثم تعود مرة أخرى إلى الميقات وتأتي بعمرة جديدة تعتبر ماذا؟ قضاء لهذه العمرة الفاسدة. أرجو أن تستوعب هذا جيدا، وأن الآن الليلة تسافر إلى مكة، لا تتأخر. نعم.
يقول السائل الكريم، نعم السائل الكريم، وللأسف لعله من فرقة تسمى القرآنيون، سبحان الله حسبت أنهم انقرضوا. الخوارج قال صلى الله عليه وسلم حتى يظهر فيهم الدجال، في إعراضهم الدجال، لكن القرآنيون ظهر أنهم. يقول قوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، يقول لم تأتي آية تخصص ولا تقيد هذه الآية، والقرآن تبيانا لكل شيء، يقول
نعوذ بالله.
نعم، هل يؤخذ بظاهرها؟
يعني ماذا يريد بظاهرها؟ يعني يريد أن يجامع في الدبر؟
نعم،
عياذا بالله. إن كان يؤمن بالسنة عليه أن يعلم الأحاديث، والتي منها من أتى امرأته في دبرها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لوطي يجب أن يعذر. وإن كان جاهلا لا يعرف الحكم فقد سمع الحديث الآن، وقوله صلى الله عليه وسلم نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، أي في المكان المخصص، المكان الطاهر وليس المكان النجس، فإن فرج المرأة طاهر إلا إذا جاءها الدم، ولذلك لا تؤثر رطوبته في صلاتها. فلذلك يجب عليك يا عبد الله أن تفهم القرآن والسنة معا. أما إن كان هو يدعي أنه من القرآنيين، يعني فقط يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالسنة، فهؤلاء ليسوا مسلمين أصلا. من يدعي أنه يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة فهذا ليس بمسلم، لأنه يكذب القرآن عندما يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه، إني أتيت القرآن ومثله معه. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ردوه إلى الله والرسول في حياة الرسول وبعد وفاته إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأرجو من السائل أن لا يكون من هذه الفئة، لعله يجهل الأمر، لعله يجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إتيان المرأة في دبرها، عن إتيان المرأة في دبرها، إن الله لا يستحي من الحق، بل هذا مكان النجس. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى لما سمع باللوطية قال: أنا أهرب عنه إذا رأيته من بعيد، فكيف أدخل عليه في جحره، فكيف أدخل عليه في جحره. فانتبه يا عبد الله، الأمر خطير جدا، الأمر خطير. يحرم اتيان المرأة في دبرها البتة أبدا، تأتيها في الموضع الذي حدد الله لك، سواء أتيت من الأمام أم من الخلف أم على جنب، أي صفة لا حرج عليك، لكن أن يكون في ماذا؟ في الموضع المحدد. وقوله أن شئتم لا يعنى به أن تفعله في أي مكان، وإنما يقصد به يعني الهيئات والصفات التي يعلمها كل رجل، الصفات يعني من الأمام من الخلف من أي مكان، لكن المهم يكون في ماذا؟ في المكان الذي حدده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإياكم، ثم إياكم من إتيان المرأة في الدبر، فإن هذا من عمل قوم لوط والعياذ بالله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم النحات، يقولون التمني هو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر.
نعم.
السائل بعد المقدمة يقول: أتمنى للشيخ الصحة والسلامة. يقول: كنت معتمرا وأتممت 7 أشواط طواف العمرة، وتركت أشواط الصفا والمروة لعدم العلم بوجوبها، ورجعت إلى المدينة.
يقول يعني فقط. نعم. هو طاف ولم يسعى.
نعم.
طاف ولم يسعى.
نعم. يقول: هل علي شيء أم
نعم.
علي جريمة من الدم والصدقة؟
ارجع ارجع الآن.
أم يكفي الاستغفار والتضرع؟
لا لا لا، ما يكفي ما يكفي، حفظك الله ووفقك لكل خير. الآن تلبس ملابس إحرامك وترجع إلى مكة وتطوف وتسعى، لأنه طال الوقت بين الطواف والسعي، ومن الواجب أن يكون السعي بعد الطواف. تذهب هناك، ترجع الآن تلبس ملابس الإحرام، ثم تذهب وتطوف وتسعى وتقصر من رأسك أو تحلقه، والحلق أفضل الآن في حالا ولا تتأخر. فإن كنت متزوجا وقد حدث منك جماع بعد رجوعك دون سعي، فالحكم كما قلت قبل قليل للرجل الذي يعني الذي
نعم فسخ إحرامه،
الذي فسخ إحرامه لأن السيارة قد تعطلت. أقول لك نفس الشيء، أقول لك نفس الحكم، إن كنت قد جامعت امرأتك فأنت فعليك أن تعود في إحرامك فورا وتؤدي العمرة وتذبح ذبيحة في مكة، ثم ترجع إلى الميقات وتعتمر عمرة أخرى تعتبر قضاء للعمرة التي قد فسدت. الآن عد في إحرامك، فإن كنت لم تأتي أهلك تذهب وتكمل عمرتك والحمد لله، وتدفع محظورات الإحرام الفدية التي ذكرتها قبل قليل. إن كنت قد أتيت امرأتك فعليك الآن أن تعود في إحرامك وتكمل العمرة الفاسدة، ثم تذبح ذبيحة في مكة، ذبيحتين إن كانت زوجتك معك، وإن كانت كنت وحدك عليك ذبيحة واحدة، ثم تعود إلى الميقات وتحرم من جديد بعمرة أخرى تعتبر قضاء لهذه العمرة التي أفسدتها. السؤال الأخير شيء.
نعم، أسئلة لله الحمد كثر، من لم يسمع الإجابة يمكنه أن يسأل شيخي مباشرة بعد نهاية الدرس
أو تعرض الفجر إذا ما تمكن. نعم
نعم. وبعد سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم: عندما أدخل في الصلاة يأتيني ضيق في النفس وتثاؤب كثير وأجد صعوبة في القراءة، هل هذا من السكينة وجزاكم الله خيرا؟
لا، هذا من الشيطان. أولا، حفظك الله، عندما تكبر تكبيرة الإحرام استحضر عظمة الله، وعليك أن تستحضر أنك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم تقرأ الفاتحة والقرآن بتدبر وتمعن، وتستحضر عظمة الله والخوف منه إلى أن تنتهي صلاتك. فقاوم هذا باستحضار عظمة الله عز وجل ومحاولة الاجتهاد في الخشوع وتذكر الآخرة والجد والاجتهاد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى.
تنبيه على خطأ أتمنى لك الخير.
نعم أحسنت، المسلم يرجو لأخيه الخير. كلمة أتمنى هذه ما ليست دعاء، وأرجو منك وإخواني جميعا أن يدعوا لي في ظهر الغيب بالجنة وبالتوفيق والسداد، وأنا أدعو لهم كذلك. وأتمنى ما تنفع هنا، تقول أرجو لك كذا كذا، أدعو لك بكذا وكذا. نعم، وفقك الله، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.